بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. ومنها أن الواحد لا يفطر عنه إلا الواحد، وأن الواحد لا يفطر إلا عن الواحد. مصدر ذاكات ليس مصدرا لذا معنى أي ذاتا، فإن كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية بحسبها يفطر عنها المعدوم المعين. قبل بيان هذه المسألة الهامة التي هي محل نزاع بين الفقهاء والمتكلمين، حتى في بعض الأحيان النزاع بينهما على مثل هذه المسألة إلى نزاعات واتهامات خاصة بكل من الطرفين على الآخر. فاتهم المتكلمون الفلاسفتين بأن لازم هذه القاعدة أن يكون الحق تعالى موجبا وأن يكون محدود القدرة، لأن الفواحل الأخرى تتمكن من إصدار الأفعال الكثيرة، فالإنسان على ضعفه الوجودي يتمكن من أن يفعل الأفعال المتعددة دفعة واحدة. فكيف تقولون أيها الفقهاء بأن الله تعالى لا يكثر منه إلا الفعل الواحد، وهذا تحديد للقدرة الإلهية؟ وإذا كانت القدرة محددة والحال أنها عين الذات لزم تحديد الذات المقدسة، وإذا كان محدودا كان ممكنا، وما كان ممكنا لم يكن واجبا. ومن ناحية أخرى، هذه بعض الإرادات والإرادات أكثر من هذه، ومن ناحية أخرى لاعتقاد الفلاسفة بهذه القاعدة أوردوا على المتكلمين عليهم السلام أنه لو قدر من الواحد أي الواحد البسيط بكل معنى البساطة والوحدة، وهو الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية الأصلية لا الظلية، لو قدر منه الكثير لكان كثير الكثير يرجع إلى خصوصيات متعددة، وتعدد لأن كل معلول هو غير بالنسبة إلى المعلول الآخر، فإذا تعددت المعلولات وتكثرت وكانت بينها الغيرية موجودة، هذه الغيرية تنبئ عن تعدد خصوصيات وحيثيات في ذات ذلك الواجب البسيط. وإذا كان متعددا من حيث ذاته فتلك الخصوصيات إما تكون أجزاء أو حيثيات فقط، تعددها على كل حال يوجب تعدد ذلك الواجب. وإذا تعدد الواجب كان ليس بسيطا حقيقيا، فيلزم من قولكم أيها المتكلمون أن يكون الله مرتبا، وما كان مرتبا لا يكون واجبا. فهنا إرادات وهجمات عميقة شديدة من كل من الطرفين للآخر. قبل الدخول بالبحث وكل بحث لا بد أولا من تنفيذ محل النزاع، حتى يتضح أن مراد هذا القائل ما هو من بعد ما يثبت المراد تأتي المباني على طبق ذلك المراد، وإلا نزاعات ومباني كل مبنى منفرد فيه ما يتصوره المتصور ترجع إلى مواضيع متعددة لا ارتباط لبعضها ببعض. فإذا يقول الحكيم الواحد هذه من الجهات المشتركة بين العلل والمعلولات، أن الواحد لا يذكر منه إلا الواحد، هنا كلمة الواحد كلمة الواحد، ما المراد من هذا الواحد؟ تقدم أن للواحد معاني عديدة، فالواحد المبسوط عنه هنا هو أي واحد؟ هل أراد الحكيم أن كل شيء واحد لا يصدر منه الكثير؟ ولو صدر منه الكثير لما كان جائزا؟ أو كلام الحكيم في الواحد البسيط الذي لا ترتيب فيه لا خارجا ولا اعتبارا وذهنا وليس مركبا من الأجزاء المقدارية ولا من الصورة والمادة ولا من الوجدان والفقدان ولا من أي ترتيب آخر، هذا هو المراد أو الواحد بما هو واحد؟ كلا، مراد الحكيم أن الواحد بهذه الخصوصيات، يعني الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية الأصلية، هذا لا يصدر منه إلا الكثير. فالواحد لا يصدر منه إلا الواحد، أي الحدة الواحدة البسيطة لا تكون منشأ إلا لمعلول واحد أيضا لا لمعلول متعدد ومتكثر. وثانيا أن المعلول الواحد، وثانيا هذه القاعدة الثانية، وثانيا أن المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إلى علل متعددة. والمراد أيضا في المعلول الواحد الذي لا يستند إلى علل متعددة المعلول الواحد الشخصي لا النوعي، فإن المعلول الواحد النوعية كالحرارة كما قالوا يمكن أن تستند إلى حدل متعددة، حرارة نوعية ترد منها يرجع إلى النار، وترد منها يرجع إلى البرقي، وترد منها يرجع إلى جهة أخرى كالشمس مثلا. فكون المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إلى حدل متعددة المعلول الواحد الشخصي هو محل البحث والنزاع، بل معلول بما هو معلول، هذا المعلول الشخصي لا يستند إلى علل المتعددة. واضح العبارة لحد الآن؟ نأتي إلى محل النزاع. قامت الحكماء على أن الواحد وهو الواحد البسيط الحقيقي بالوحدة الأصيلة لا يصدر منه إلا الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد، يعني لا يصدر منه إلا المعلول الواحد. هذا يثني على السلفية، هذا يثني على السلفية بين العلة والمعلول، ويثني على من؟ على الحيثية والخصوصية، ويثني على الحيثية والخصوصية. فقال لولا السلفية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء، فلا بد من سلفية بين العلة والمعلول حتى يكون المعلول من سلف تلك العلة متناسبا معها، حتى يكون منسوبا وقادرا عنها لتلك الحيثية وتلك الخصوصية. فلا بد من سلفية بين العلة والمعلول، وإذا كانت السلفية واجبة بين العلة والمعلول وصدر المعلول لا بد أن يصدر لحيثية وخصوصية، فإذا كان المعلول متعددا في عرض واحد لا في طول لزم منه أن تكون الواجب حيثية وخصوصيات متعددة. ولو صدر المعدود من العدة لا لكلية للزم أن يصبر كل شيء من كل شيء لا لمناسبته. فإذا أبطل التنفيذ لأنه لولاها يقولون ويدعون لصدر كل شيء من كل شيء. والخصوصية والحيثية يقولون بها لأنهم يعتقدون أن المعلوم لا بد وأن يكون صادرا عن العلة لخصوصية اقتضت ذلك الإصدار. فلو تعددت الخصوصية فلو تعدد المعلول لتعددت الخصوصية، ولو تعددت الخصوصية والحيثية لما كان الواجب واجبا واحدا دقيقا بحثا بالوحدة الحقة الحقيقية. فإذا هذه هي القواعد التي بنوا عليها وحلق بهم وحلقتنا. من جملة المطالب التي أيضا يجب أن تنقح حتى يكون محل البحث محلا واحدا لا مختلفا، ما المراد من التنفية؟ ما المراد من التنفية؟ التنفية التي يقول بها الفيلسوف لما كانت العبائر ضيقة عن بيان المعاني جاءوا بأمثلة لتقريب المراد من التنفية المعنوية هاهنا بأمثلة خارجية محسوسة تقرب الشيء، وإن كانت الأمثلة قد تقرب الشيء من جهة وتبعد الشيء من جهة، لكن المراد في الأمثلة التقريبية تلك الجهة المقربة لا جهة أخرى. فقالوا مرادنا من التنفية كتنفية العاطف والعقل وكتنفية الظل وللظل والفي وللفي. هذه هي المراد من التنفية التي نتكلم عنها، لا تنفية لا تنفية الرطوبة والماء. فإن تنفية الرطوبة والماء تستدعي الكفر والإلحاد وقول الشيء وقول الحق سبحانه وتعالى من عين هذه الحقائق. وقد وردت الأدلة إضافة على حكم العاقل ليس كمثل الشيء شيء لا كالأشياء. فإذا التنفية بمعنى أنه من سلخ المعلولات من تلك الحقيقة التي هي حقيقة المعلولات، هذه التنفية ترجع وكأنها إلى تنفية الرطوبة والماء. وهذا القول لا نقول به لأنه كفر وإلحاد. فإذا ماذا تريدون؟ قالوا نريد من التنفية كتنفية الشيء والفيء، والفيء دائما وفيء الشيء دائما لا يتعدد ويتكرر إذا كان الشيء واحدا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى شيئا واحدا حقيقيا دقيقا لا بد وأن تكون لا بد وأن يكون ظله فيئه تجلي أيضا واحد لا متعدد أيضا واحد لا متعدد. لأنه لو تعدد الفيء وما كانت الوحدة المعلولية وحدة واحدة ظلية حقيقية وتعددت، تعدد الفيء ينبئ على أن تعدد في ذي الفيء. وإذا كان التعدد في ذي الفيء موجودا كان متعددا متكثرا، كان متعددا متكثرا. فإذا نحن نقول بالتنفية أي بتنفية حقيقة الوجود، أي بتنفية حقيقة الوجود بأداء ومقابل العدم. فلما كان هذه الحقيقة وهذا المفهوم وهو مفهوم الوجود مفهوما واحدا لا متعددا بأداء العدم، لا بد وأن تكون التنفية، فلا بد وأن تكون هذه الحقيقة وهي الحقيقة الوجودية حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف كما هو منسوب أو كما هو قول صدر المتألف أو ما نصحه صدر المتألف. أو لا بد وأن تكون الحقيقة واحدة بالوحدة الشخصية، أي أن حقيقة الوجود هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وأن الحقيقة الإنسانية ليست إلا تجلي لتلك الحقيقة، فهي محض التجلي والهدوء وجوده هو وجود الحق سبحانه وتعالى، والتجلي مع المتجلي لا يتعددان. هذه كأنها مدانيهم وكلماتهم التي تنوت عليها هذه القاعدة. وحسن من باب بعض الاحتمالات وتنسيق هذه الاحتمالات إن شاء الله في شرح مثل هذا الكتاب إلى قدر بعون الله تعالى. أولا نقول وقبل كل شيء أن البشر مهما بلغ في مرتبة الكمال لا ينبغي له أن يخرج من مستواه العقلي وقدره الوجودي، فينبغي أن يعتقد بما هو من المستقلات العقلية كقول المصنوع له صانع، وقول المعلوم له علة، وقول الممكن يرتل إلى ورد، وقول الواجب بالغير لا بد أن يرجع إلى الواجب بالذات. هذه مسلمات لا اختلاف فيها عند كل عاقل إلا من طرأ على الشبهة أو من فقد لمآله الخاصة مقاصد لذة هذه ذات العلم. كيف يعين حينما أنكر العلمية؟ كيف يعين حينما أنكر كثيرا من الفطريات بقرارة نفسه موجودة لكن المصالح استدعت أن يتكلموا إلى بما يعتقدون؟ فنقول أولا على الإنسان أن لا يخلط بين ما هو من المستدلات العقلية وبين ما هو يمكن أن يكون بحسب المقتضي هكذا، لكن لعل هناك مانع، لكن لعل هناك شرط مفقود. فنقول هنا أولا وقبل كل شيء أن كون الوجود مفهوما واحدا مشتركا في قبال العدم، هذا الاشتراك المعنوي المفهومي بأداء العدم لا يعطي وحدة حقيقية للمتعلق للمصداق. يحتمل أن يكون المصداق الذي مفهوم الوجود الانتزاعي كان كاملا له بنحو الانتزاع بنحو الجهة المشتركة. يحتمل أن يكون هذا الوجود حقيقة واحدة مشتركة، ويحتمل أن لا يكون حقيقة واحدة مشتركة لأنه مفهوم انتزاعي بأداء العدم أي فرض العدم، وما كان بهذا اللحاظ أي ما كان مفهوما واحدا انتزاعيا هذا شيء. وقوله علم المصاديق ويجعل المصاديق متحدة في الحقيقة هذا كلام آخر. هذا أول. ثانيا لا بد وأن نلتفت إلى أن العقل بالبلاهة يدرك معنى العلية والمعلولية، أي أن المعلول لا بد له من علة، لكن لما كانت المعلولات في عالم الإنسان هي في الحقيقة معلولات لن ترجع إلى علل نشأ منها الوجود، وإنما هي معدات جريان سيري محركات. فإذا نحن لحد الآن معنى العلية الحقيقية وهي كون المعلول ناشئ من علته، أي من العلة الموجبة المنشئة له، هذا في الحقيقة لحد الآن ما عرفنا أصل كون المعلول يرجع إلى علمه. أما أن المعلول أن العلية الواقعية وهي ما منها الوجود ما هو حقيقته ومعنى لحد الآن نحن في بدايات الحرب لم نعرف هذه الحقيقة، لأننا نعيش في علل ومعلولات ليست من قبيل ما منها ينشأ به. فإذا لعل تلك العلة وهي العلة الحقيقية التي لا ثانية لها وليس هناك من علة تكون منشئا للوجود، تلك العلة لعلها بمقامها الرفيع تصدر منها المعلولات المتعددة. وأخذ لعلها بقوتها تصدر منها المعلولات المتعددة. إن لم نتقبل هذه الكلمات وقلنا صدور المعلولات المتعددة يلزمه تعدد الخصوصية في العلة، تعدد الحيثية في العلة، وإذا تعددت العلة بحيثياتها وخصوصياتها كانت مرتبة. بعد كل المعلول معنى الرابط ثاني الذات مندر بالنسبة إلى حقيقة العلة وليست المعلولات متعددة في واقعها بل هي حقيقة واحدة، تعدد المقادير لا يعدد الحقيقة. فإذا كانت المعلولات في واقعها واحدة وبالأخص بناء على قول القائلين بأن حقيقة الوجود واحدة، فإذا كانت حقيقة الوجود واحدة في واقعها المعلولات أيضا متوحدة، تعددها المقدائي ولو صدرت في عرض واحد لا يستوجب تعددا في العلة، لأن تعدد تكثر الفرد لا يكثر الحقيقة. فلا يلزم من تعدد المعلولات لأن هذه الخصوصيات خصوصيات الفرد وليست بخصوصيات الحقيقة المعددة. فلا يلزم من تعدد الخصوصيات في المعلول الذي هو معنى الرابط هذه الخصوصيات خصوصيات الفرد وليست بخصوصيات ترجع إلى معنى وذات حقيقية توجب تعددا في العلة. هل تكون متعددة؟ وتعددها لا يلزم منه أن تكون العلة متعددة، لأن هذه فناء الغرض. والمعنى الغامض الثاني تعدد أو توحد هو في الحقيقة حقيقة واحدة لا يتعدد في واقعه المعلولي، في واقعه الثنائي، في واقعه التعددي، في واقعه الربطي، هذا حقيقة واحدة ثانية تعدد أو تكون. هذا تعدد المصداقي واقع المسلم. فإذا التعدد للمعدول لا يستوجب تعدد المعدول وتعدد خصوصيات المعدول وتكثره لا يستدعي تعددا في العلة، لأن العلة هي تلك الحقيقة اللامتناهية الوجودية، وهذه معاني غامضة مندكة. والمعنى الرابط المندف تعدده لا يستوجب تعدد تلك الحقيقة، لأنه في الواقع لم يتعدد في واقعه وفي ذاته، تعدد بلحاظ تعدد الإفراط، وتعدد الإفراط يرجع إلى من؟ إلى تلك الذات الواحدة، واضح؟ يرجع إلى تلك الذات الواحدة. فإن قلت كثر الإفراط يوجب التعدد، تكثر الإفراطي يوجب التعدد، نقول هذا التعدد، هذا التكثر الإفراطي إنما هو بلحاظ التجليات وتجليات الحق سبحانه وتعالى وظهوراته طبقا لأسمائه تتعدد. وإن كان الحق سبحانه وتعالى متعددا بلحاظ صفاته وكذا، لكن هذا لا يوجب التعدد. وقال نزل بقيته وهو أن هذا أن الله سبحانه وتعالى وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يخلق الأشياء بإيجاد وخلق متعدد أو يجب أن يكون مصيبا للحقيقة الإمكانية إصابة واحدة، لأن الإصابة الواحدة عين الرحمة الإلهية، عين الكرم الإلهي. أرسل إلى هذه المثل فأقول حتى ولو قلنا بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولعل هذه القاعدة قاعدة قوية مثيلة لا بد من التأمل إليها بدقة وإنعام، ولعل كلمات القائلين التي الآن أنا احتملت خلافها لعلها بدقة أكثر مما أقول، لكن أقول بمقالة أخرى، أقول بمقالة أخرى وهي ترجع أيضا مرة ثانية إلى أن الواحد لا يذكر منه إلا الواحد. لما كانت حقيقة الحق البسيطة اللامتناهية التحقق الواجبة لله حقيقة واحدة بالفعل هي وصفاتها شيء واحد، وما هو مقتضى تلك الصفات من الرحمة المطلقة ومن الكيد المطلق ومن طرد العدم أبدا وأزلا بذاتها وبفعلها. هذه الحقيقة اللامتناهية لما كانت حقيقة واحدة هي بالفعل، في مقابل هذه الحقيقة الواحدة التي هي بالفعل حقيقة عالم السؤال والإنسان، حقيقة عالم الفقر والسؤال، ففي مقابل لفظ الفعلية عالم الإنسان لفظ القبول. فإذا هناك ثلاث أمور متصورة: عالم الفعلية البحث وهو العالم الربوبي، وعالم الفقر البحث وهو عالم الإنسان، وعالم الامتناعي وعالم الامتناعي كامتناع اجتماع في غير وضدين وشريك الباري وهو عالم الإباء الذاتي عن قبول السير. فالقصور في ذاته لا في المثير، فالقصور في ذاته لا في المثير. فلا نتكلم عن عالم الامتناع لأنه خارج عن الكلام غني في الامتناع. فلما كان عالم الإنسان محض القبول وعالم الوجود محض الفعلية فلا بد من تقابل بين السؤال والعطاء، فلا بد من تقابل بين السؤال والعطاء. السؤال إذا كان بحثا لم يتوقف على شرط ولا محتض ولا مانع ولا مشاكل هذه، والعلة كانت علة تامة لم تتوقف على شرط ولم يكن لها مانع ولم يكن لها محتض ولم يكن هي بحث العلية، فلا بد وأن يكون العطاء مطلق وأن يكون القبول القبول تام. فلما كانت الفعلية تامة وكانت القابلية لعالم الإنسان بما هو إنسان قبل تعينات، قبل أن يكون الشيء متعينا بعقله الأول فضلا عن تعينه بعقل الثاني أو بتعينه في عالم المجردات والمثلي وعالم المثالي وعالم المادة، قبل التعين ككل الهيكل الإنساني عالم سؤال وفقر. فلما كان ككل الهيكل الإنساني عالم سؤال وبحث لا بد وأن يكون الفيض المتناسب مع العلة الفياضة الجوادة التي هي عين الرحمة والسلام. الرحمة الذاتية لا بد لها من رحمة فعلية تتناسب مع تلك الرحمة، فالرحمة الذاتية تقتضي الفعل والعطاء لذلك السائل وهو الهيكل الإنساني. فإذا كان هكذا لا يمكن أن يتعدد فعل الواحد البشر، لا بد وأن يكون الفعلية الواحدة الإلهية الواجبة أطابت الهيكل الإنساني إطابة واحدة بلا تعدد. فإن قلت إذا التعدد كيف تصنع به؟ نقول هذا التعدد من شأن التشخصات الخاصة، والتشخصات الخاصة قد تتوقف على شرائطها، قد تكون لها الموانع. الهيكل الإمكاني قبول به، أما أنا قبول بشرائط، أما الشجرة قبول بشرائط، أما السماء قبول بشرائط، بل حتى لعله العقل الأول قبول وتعين الأول بشرائط. فإذا الوجود المنبثق هو الهيكل الإنساني المطاب من قبل الله وهو الرحمة الفعلية الإلهية. هذا الوجود المنبثق هذا لا يتعدد ولا يتكسر، فالواحد لا يستغني منه إلا الواحد، قاعدة ثابتة، قاعدة محفولة سواء قلنا بما قاله الحكماء أو بما نقول الآن أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد من القواعد صحيحة العقلاء، وهذا لا يستوجب التوجب، وهذا لا يستوجب تفييد القدرة الإلهية، بل هو عين إطلاق القدرة الإلهية. كود القدرة، كود القدرة مقدورها تمام الهيكل الإنساني، كون القدرة الإلهية، كون الفعل الإلهي تجليه وفعله تمام الهيكل الإنساني قبل التعين، وهو الوجود المنبثق. هذا عينه، هذا عينه تمامية القدرة الإلهية. فإذا أكرر أقول على أن كون الفعل الإلهي هو الهيكل الإنساني، هو الفيض على العالم الإنساني المعروف، على عالم الفقر والسؤال، خيرا كاملا بكل هيكله الانساني وهو الوجود المنبثق. هذا عين تمام القدره لا تقليل القدره. كون القدره تصدر منها المتعددات، انساخ بالفعل، انساخ بالفعل، والانساخ في الفعل مع الجواز المطلق، والانساخ في الفعل مع الجواز المطلق، والتأخر والتقدم في العطاء مع الرحمة المطلقة الإلهية. فإن قلت هناك روايات تدل على الإنسان، كنت تنظر نفسيا فخلقت الخلق بتدوارا، الجواب واضح إلى القراءة مقدمة تكتب فضلا عن التضلع بها. الكون وكان ويكون بالنسبة إلى الحق تعالى ليس الزماني، كنت وأكون زمانية، كان ويكون ليس بزمانية، فكنت كنزا مخفيا في مكتبة عالم الوحدانية، في مكتبة عالم الذات، وهو كما كان كنزا مخفيا أبدا، في مكتبة الواحدية، في مكتبة الأحدية، في مكتبة غير الغيوب، قبل مكتبة الواحدية، قبل مكتبة الأسماء والصفات، قبل المرتبة الثالثة أو الثانية على اختلاف التقاسيم، قبل هذه المرتبة هو كنز مخفي، هو كنز مخفي، ذاته مخفية على أجل الكائنات فضلا عن بقية الكائنات. في مرتبة ذاته هو الخفاء، في مرتبة ذاته هو الغيب، هو كان ويكون كذلك. فليس المراد كنت في زمان كنزا مخفيا ثم أمسكت عن العطاء، أمسكت على الجنة لكي أثبت على أن المختار لا موجب ثم أخذت. لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمة، لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمة. كان وأمثال هذه العبائر بالنسبة إلى ساحة الحق المقدسة ليس الزمان، فكل ما هو ينسب إلى الحق خارج عن نطاق الزمان، وإذا كان خارجا عن نطاق الزمان مطلقا فإذا كل ما هو بالنسبة إليه لم يتغير ولم يتبدل. كنت كنزا مخفيا في مكتبة ذاتي، يعني هو واقع الخفاء في لا نهايته الوجودية، في لا نهايته وبحث تحققه، لأن المحدودات، لأن الممكنات، لأن المعنى الرابط الحقيقي وإن كان أجل الكائنات لا يبلغ تلك المكتبة بما هي تلك المكتبة، ينال منها في مكتبة عالم الأسماء والصفات، ولم يتمكن من ليلي ومشاهدة تلك المكتبة بما هي مكتبة، لأنها محضر لا نهاية. واحدة هذه المقدمة تأمل فيها وأستوجب أكرر العبارة على أن الأمور المستقلة العقلية تلك لا نزاع فيها ولا يتردد فيها إلا معرفة السلقة، كقول الرسول يحتاج إلى علة، وقول المصنوع يحتاج إلى صانع، وما شاك لهذه الأمور، وقول المدبر يحتاج إلى مدبر، والمنظم إلى منظم. أما مثل هذه الكلمات فنتكلم بها من باب الفرضية الذهنية، من باب التصورات الذهنية، لأننا ندرك جانبا وقد تخفى عليها جوانب، فينبغي أن نتكلم عن بعض الأمور بالنسبة إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى تكلما من قبيل الفرضية كما تفرض في الأمور الفرضيات الذهنية. والجسم بها يحتاج إلى يد تتمكن من الوصول إلى الأخبار التي هي لا شك ولا ريب فيها، وهذه الأخبار لا تكون إلا من الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام والأنبياء المقربين. أقرأ العبارة قبل قراءة العبارة أوضح سطرا واحدا سابقا. ضمن المعدين تفيدية بعد تفلق هذا التوجه. ليس المراد دون المعدين كما كان الشيخ، ليس المراد أن المعد إذا حصل بما هو، يعني إذا حصل المقتضي بما هو مقتضي، أو حصل الشرط بما هو شرط، أو حصلت بعض أجزاء العلة بما هي أجزاء، قد يتحقق المعلول وقد لا يتحقق المعلول، هذا ليس المراد. بل إذا شاهدنا المقتضي قد يكون المعلول موجودا وقد لا يكون. إذا وجد المقتضي وكانت معه الشرائط وارتفعت الموانع يكون المعلول موجودا، وإذا كان المقتضي قد لا يكون المعلول موجودا، لأنه قد يكون المقتضي بنفسه بدون شرائطه وارتفاع موانعه فلا يكون موجودا. فهذا هو المراد، لا أن العلة الناقصة بوجود معدها أو مقتضيها أو شرطها أو مانعها كل واحد على حدة يكون المعدول، قد يكون المعدول موجودا. هذا من البديهيات الأولية الباطلة. ومن الأحكام المشتركة أيضا بين العدة والمعدول أن الواحدة، لا ننسى المراد من كلمة الواحد، لأن كلمة الواحد مشتركة، المراد من الواحد هنا أن الواحد البسيطة الحقيقية الأصيلة، الواحد بالوحدة الأصلية للوحدة الظلية، هذه الشراب لا ننسى حتى يكون محل النزاع منقى. أن الواحد لا يقدر أنه أي أن الواحد إلا الواحد إلا الواحد، وأرادوا من الواحد القادر منه الهيكل الإنساني تكون وهو الوجود المنبثق، على نزاع بينهم أن القادر الأول هو الوجود المنبثق وهو الأولى، أو أن القادر الأول هو العقل الأول، أو أن القادر الأول هو الوجود المنبثق، والتعين الأول هو العقل الأول، والتعين الأول هو العقل الأول، وهذا هو أولى الأقوال. وأن الواحد هذه قاعدة أرسلتي، هذه قاعدة تلك قاعدة معين. فإذا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذه قاعدة لا بد من إثباتها. القاعدة الثانية وأن الواحد يعني وأن المعلول الواحد بالوحدة الشخصية، هذا الثاني، وأن المعلول الواحد بالوحدة الشخصية لا بالوحدة النوعية لا يصدر إلا عن الواحد، يعني إلا عن علة واحدة، ولا يمكن توارث العلل المتعددة على معلول واحد شخصي. الاستدلال على هذه الدعوة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، كيف نستدل على هذه القاعدة؟ الاستدلال مصدر ذاته، مصدر يعني منشأ وعلة ذاته، أي المعلول الواحد بخصوصيته، أي المعلول الواحد بخصوصيته، المعلول الشخصي المعين، ليس مصدرا لذاته، ليس مصدرا لهذا الشيء، لا يكون مصدر ذاك بخصوصياته وحيثياته مصدرا بهذا، لأنه لو كان مصدر ذاك أي المصدر هذا مع كون المعلولين، مع كون المعلولين كل واحد بحيثية وخصوصية مختلفة، يلزم منه أن تكون هذه الحيثيات صدرت بخصوصية وحيثية في جانب العلة، وإذا كانت الحيثيات متعددة في جانب العلة ما كان ذلك الواحد المطلوب واحدا بسيطا في الوحدة الحقيقية الأصلية. مصدر ذاك مصدر أحد المعلولين الشخصيين المفروضين، ليس يعني لا يكون مصدرا وعلة ومنشأ لذا أي هذا الثاني من المعلول الشخصي أيضا، معنى أي ذات حقيقة مصدر ذاك لا يكون هو بعين وواقعه، يعني تلك الحقيقة والعينية لا تكون مصدرا لهذا وهذا، لأن تعدد الحيثيات والخصوصيات يرجع إلى تعدد في من؟ في ذات العلة، وتعدد الخصوصيات العلة ينبئ عن تعدد في واقعها. فإما تعدد بمعنى الجزء أو تعدد بمعنى تعدد الحيثيات لما هو حيثية. فإن كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية. يعني كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية. النار لما كانت علتان لها خصوصية، وهي أنها تخرج الأشياء، تحرر الأشياء، فالخصوصيتين فعل استعلام بخصوصيات معينة كانت الآثار متشابهة. والنار إذا كان علة لشيء لا بد أن يكون بخصوصية في تلك العلة، الآثار المترتبة عليه لا بد أن تتشابه خصوصيات الأثر مع المؤثر. لا بد فإن كل علة لا بد أن يكون لها بتلك العلة خصوصية حيثية. بحسب تلك الخصوصية والحيثية يصدر عن تلك العلة المعدول المعين الشخصي المتخصص الخاص صاحبة. فإن كلامنا في المعدول الشخصي للمعدول النوعي، كما أن مثال لعالم المحسوس من العلل للإشارة إلى عالم المعقول، كما أن للنار خصوصية بالنسبة إلى الحرارة. النار من خصوصياتها الحرارة، فالأثر التي تجعله يناسب الحرارة ولا يناسب البرودة. وهي تلك الخصوصية، ما هي تلك الخصوصية الموجودة في النار؟ وهي الصورة، هذه الخصوصية ترجع إلى تلك الصورة النوعية النارية. لا الخصوصية الجسمية بما هي جسمية، هذه الخصوصيات ترجع إلى الأنواع. لا خصوصيات الجسم بما هو جسم، وإلا لكان الجسم بما هو جسم مشترك من جهة الحرارة، فخصوصيات أنواعه ترجع إلى خصوصيات صوره النوعية. وللماء خصوصية، وهي الصورة النوعية المائية، وهي الصورة النوعية المائية بالنسبة إلى البرودة. هذه الخصوصية ماذا تفكر؟ تفكر البرودة. فالخصوصيتين في الماء تلك الخصوصية تناسب الماء فيحضر منها البرودة، فيحدث منها البرودة. هذه الخصوصية البرودية تختلف عن خصوصية الحرارة. واضح عبارة؟ فذاك وذا فيما نحن فيه، فذاك وذا فيما نحن فيه، يعني كون كل علة بخصوصيتها ينشأ عنها معلول بخصوصية يتناسب مع تلك العلة كالنور والظلمة. كيف النور والظلمة؟ كما وأن خصوصيات النور تختلف عن خصوصيات الظلمة، ولا يمكن أن يكون الناشئ من النور ناشئا من الظلمة والعدم. أمران مختلفان نقيضان لا يجتمعان، أحدهما لا يرتبط بالآخر كأنه يريد أن يكون. الخصوصية الموجودة في العلة المعينة تختلف التي هي غير الخصوصية الموجودة في العلة الأخرى. هذه لا بد أن تكون آثارها طبقا بتلك الخصوصية مختلفة، كما وأن آثار الظلمة والنور مختلفة. كالنور والظلمة مثال أن تعدد الخصوصيات يجب تعدد. كل من ذاك من المعدول المعين بخصوصيته، وذا والمعدول الثاني المعين بخصوصيته يقتضي خصوصية بالعدد. كل من ذاك، أي من ذاك المعدول المعين الذي بخصوصية معينة كان كذا، وذا أي ذاك أي المعدول الثاني المتشخص الفردي لخصوصيته المعينة كان كذا يختاري هذه الخصوصيات والحيثيات المختلفة المتباينة في جانب المعلولاتي تقتضي ويقتضي خصوصية في العلة تعدد الخصوصيات في المعلول ينبئ عن تعدد الخصوصيات في العلة يعني أن المعلولات المختلفة لخصوصيات لا بد أن ترجع إلى علل مختلفة لخصوصيات وإلا لصدر كل شيء من كل شيء يقتضي خصوصية في العلة يناسب صدوره هذا الشيء قدر بخصوصية معينة ولذا كان كذا يختلف عن ذات الثاني الذي كان كذا فهذا يقتضي يناسب صدوره هذا الصدور الخاص يناسب إذا خصوصية في العلة ناسبت هذا المعلول الخاص هذا المعلول الثاني الذي له خصوصياته يتناسب مع خصوصيات في العلة لا ترد صدوره أيضا وإذا تحقق في البسيطي يا بسيط البسيط الحقيقي الواحد الحقيقي وهو الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية فإذا تحقق في البسيطي وصدق على البسيطي هذان المفهومان يعني الخصوصية لهذا المعلول والخصوصية لذلك المعلول وإذا تحقق في البسيطي ماذا تحقق وصدق على وصدق عليه على البسيط هذان يا هذان يعني خصوصية ذا ك وخصوصية ذا هذان المفهومان أعني مصدر ذا لخصوصياته ومصدر ذا لخصوصياته فكل من ذا وذاك لخصوصيتيهما للخصوصية الموجودة فيهما اقتضى في ذلك البسيط فكل من ذاك وذا طبقا لخصوصياتهما اقتضى في ذلك البسيط ما بحذا لا بد أن يكون في ذلك الواجب في ذلك الواحد البسيط خصوصية تناسب هذا وخصوصية تناسب ذاك وإذا تعددت الحيثيات والخصوصيات في البسيط كما فرضناه بسيطا أصبح متعددا لتعدد خصوصياته وحيثياته فكل ما اقتضى في ذلك البسيط ما بحذر يعني ما بأزائه ما يقابله أي الخصوصية الخاصة التي هي مصدر لذا وهي مصدر لذاك فلا بد من خصوصيتين كل واحدتين اقتضت معلولا بخصوصية الخاصة المتناسبة مع خصوصية مبدئه سيتركب ذلك البسيط في واقعه وذاته من خصوصيتين وحيثيتين مختلفتين متباينتين وهما خصوصية المعلولين المتباينين المختلفين وإذا أحكمت هذا البيان يعني وإذا أثبت هذا بأعرفتين ودقتين فلا تحتاج إلى البيانات الطويلة الذيل وتقدر أن تدفع الشبهات الفقرية رئيس المشككين من هو؟ الإمام الفقر الرازي يقولون الإمام الفقر الرازي ألقى الشبهات من جانب فكانت مضرة ولكنه بكثرة ما أورد من الشبهات حرك الأذهان للدفاع عنها فله غذاء فالإمام الرازي مع كثرة شبهاته اليد البيضاء لتحريك أذهان الآخرين حتى يردوا مثل هذه الشبهات على طول الزمن وتقدر فلا تحتاج إلى البيانات الطويلة وتقدر أو تقدر أن تدفع أيلها من بعد إحكام هذه الأمور، تقدر أن تدفع الشبهات الفقرية التي في هذا المقام، شبهات للإمام الرازي. يقول من أتقن هذا تمكن من الجواب عنها. ثم إن لذلك الكلام ثم مريض ثم إن لذلك الكلام أعني قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بطنا، يعني ظاهره شيء وباطنه عميق. لو تفطن الجمهور من المتكلمين به بذلك البطن العميق، يعني يقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذه العبارة بظاهرها تقييد للقدرة الإلهية، هذا ظاهر لظاهره، وفي واقعها إطلاق للقدرة الإلهية وإتمام للرحمة الإلهية، أنها هي الرحمة المطلقة والحفظ اللامتناهي والجود القديم الإلهي الذي هو عين الذات الذي منه نشأ الوجود الواحد وهو الهيكل الإنساني ككل. فكان الوجود المنبثق هذا فعل الله، وفسروا هذه العبارة واستشهدوا وما فعلنا إلا وما أمرنا إلا خلقة إلا واحدة كلمة بالبصار. فإذا استشهدوها ببعض الآيات هل أنها دالة أو ليست دالة؟ لها كالمولد الآخر. ففعل الله واحد، ما هو فعل الله؟ هو فيضه ورحمته المطلقة وهي الوجود المنبثق، هذه الرحمة الإلهية. وآثاره متعددة، آثاره التعينات الخاصة طبقا لمحالها المعينة، فكانت سماعا وأرضا وعقولا ضمنية وعقولا عرضية ومثلا وأمثال هذه الأمور. فإذا الفعل الإلهي هو الوجود المنبثق، والأثر الإلهي هي التعينات الخاصة، تلك تتوقف على الشرائط والمعدات وخداع الموانع، لا الفعل الإلهي في خبار الوجود الفعلي الإلهي والهيكل القابل الفقير الإنساني. فهناك لا مقتضية ولا شرط، يعني لا مقتضية ولا شرط للفعل الإلهي، لأن الفعلية المطلقة قابلتها القابلية المطلقة، الفقر المطلق، اللسان الفقير الإنساني. الواحد لا يصدر كذا لن يصدر. يقول لو تفضل الجمهور وأراد من الجمهور كثرة المتكلمين به لن يصدروا عن أغماء أوهامهم، حسب كلمة شوية هجومية، عن أغماء أوهام. لذلك في بعض الأحيان الإنسان العاقل يتكلم من منطلق العقل، فيسل سيف العقل ويتكلم به، وتارة يسل سيف الوهم خطأ وينطلق في ميادين العلم. إذ هؤلاء انطلقوا في ميادين العلم بالسلوك الوهمية، لن يسلوا عن أغماد أوهامهم سيوف الاعتراضات عليهم، أي على الحكرة. يقول لكن لما تكلموا في المرتبة النازلة من المراتب الإنسانية وهي مرتبة الوهمية لا مرتبة العاقل، تكلموا بنفس هذه الأمور. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.